أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في أحكام اللقطة إلى مسألة 237. قال سماحة السيد: يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل احتمالا معتدا به أن يكون المال المعثور عليه له. الآن إحنا أوجبنا على الملتقط أن يعرف باللقطة في مجامع الناس، ويكون هذا التعريف مدة سنة كاملة من يوم الالتقاط. فهنا نشترط في هذا التعريف أن يكون على نحو إذا سمعه هذا الذي ضاع منه هذا المال، المالك للمال الذي التقطناه، إذا سمع التعريف نحتمل أو هو يحتمل احتمالا معتد به أن يكون هذا المال له، فيتعرف عليه ويسأل عنه. وهذا الأمر يختلف باختلاف الموارد، فمرة يكفي أن يقول من ضاع له شيئا، مرة يكفي أن يقول من فقد مالا أو من ضاع له مال، هذا يكفي في بعض الموارد. هذا يكفي، يأتي الذي ضاع له المال يقول هذا المال لي. وقد لا يكفي في بعض الحالات، قد نحتاج إلى التوضيح أكثر، فلا بد أن نحدد. مثلا يقول من ضاع له ذهب، نحدد أن المال الذي وجدناه ذهب، أو المال الذي وجدناه من الفضة، وهكذا. من ضاع، مثلا نقول من ضاع له خاتم من ذهب، من ضاع له خاتم من فضة، كذا. وأيضا هذا قد لا يكفي، بل يلزم ويجب أن نضيف بعض الخصوصيات، بعض الصفات. مثلا مرة نقول من ضاع له ذهب، الذهب كثير. مرة لا نحدد، نقول من ضاع له خاتم ذهب، أو من ضاع له مثلا قلادة من الذهب، وهكذا. نذكر بعض خصوصيات المادة الملتقطة، المال الملتقط. ولكن هنا يجب علينا ألا نوضح جميع الصفات، جميع الخصوصيات. نترك بعض الخصوصيات وبعض الصفات مبهمة، حتى إذا أتى المالك وقال أن هذا المال مالي وأن هذا الذهب ذهبي، يصفه لنا بالصفات الموجودة المبهمة التي لم نذكرها نحن، فنتعرف على المالك من خلال هذه الصفات المبهمة. وإلا إذا ذكرنا كل الصفات، كل من يأتي يذكر لنا الصفات ويقول هذا المال مالي. فقال: ويختلف هذا بحسب اختلاف الموارد، فيكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال، وقد لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يقول من ضاع له ذهب، يحدد هذا الشيء ما هو أو نحوه. وقد لا يكفي هذا أيضا، بل يلزم إضافة بعض الخصوصيات، بعض الصفات نذكرها، كأن يقول من ضاع له قرط ذهب، من ضاع له خاتم ذهب، وهكذا. ولكن يجب على كل حال، على كل هذه الأحوال التي ذكرناها، يجب الاحتفاظ بإبهام اللقطة، فلا يذكر جميع صفاتها، نذكر بعض الصفات ونترك بعض الصفات مبهمة حتى يتعرف عليها المالك أو من يدعي أنها ملكه. مسألة 238. هذه المسألة قد تكون ابتلائية في بعض الأحيان، وهي: إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به. الآن أنا دخلت المسجد وعند دخولي المسجد خرجت ولم أجد أجلكم الله حذائي، تبدل حذائي ووجدت مكانها حذاء آخر يشبه هذه الحذاء، فما هو الحكم؟ هنا يقول يجوز له التصرف بهذا الحذاء الذي بقي، ولكن يجوز هذا التصرف على نحو يحرز رضا صاحب هذا الحذاء. الآن حذائي أخذت ووجدت حذاء مكانها، هذه الحذاء التي وجدتها مكانها لها مالك، هل أحرز رضا المالك بالتصرف؟ فإذا أحرزت رضا المالك بالتصرف أتصرف بها، وإذا لم أحرز رضا المالك بالتصرف لا أتصرف بها. ولو علم أنه قد تعمد التبديل، قد في بعض الأحيان أعلم وأعرف أن هذا قد تعلم أو تعمد التبديل ظلما وعدوانا، جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذائه بدلا عن حذاء نفسه. فإذا كان عندي علم أن هذا الذي بدل الحذاء ظلما وعدوانا هو متعمد، يجوز لي هنا أن أقابله بالمثل فأخذ حذاءه بدلا عن حذائي التي أخذها، ولكن بشرط، الشرط هو أن لا تزيد قيمة الحذاء المتروك عن قيمة الحذاء التي أخذها. فإذا مثلا شخص عجب موديل هذا الحذاء يعجبه، صحيح هي حذاء جديدة ولكن هذه الحذاء مثلا أعجبته فبدلها، تعمد أن يبدلها مع العلم أن حذاءه كانت جديدة وسعرها يختلف، فهنا يكون اختلاف بين الحذاء المأخوذة والحذاء المتروكة. الحذاء المتروكة تكون قيمتها أكثر، هناك زيادة، فإذا زادت قيمة هذه الحذاء ما هو الحكم؟ فهنا الزيادة تكون من مجهول المالك، فلنفترض أن الحذاء الذي أخذت قيمتها 25,000 والحذاء الموجودة قيمتها 40,000، فش قد الفرق بيناتهن؟ الفرق بيناتهن 15,000، هذه 15,000 تكون من المال المجهول المالك، حكمها حكم الأموال المجهولة المالك، وتترتب عليه أحكام المال المجهول المالك. ما هي أحكام المال المجهول المالك؟ المال المجهول مالكه غير ضائع، قلنا أن الذي المال الملتقط يكون ضائع عن صاحبه، أما المال مجهول المالك غير ضائع، فهذا المال ما دام غير ضائع عن صاحبه لا يجوز أخذه ولا يجوز وضع اليد عليه. فإذا أخذه الإنسان ووضع يده عليه وتصرف به يكون غاصبا ويكون ضامن إذا تلف هذا المال، إلا باستثناء إذا كان هذا المال في معرض التلف. الآن وجدنا مال، وجدنا مثلا علاقة وبيها مسواق، ها، وهذه المادة متعرضة للتلف، تتلف مثلا لحم مثلا غيره من الخضروات تتلف، فماذا نفعل؟ يقول هنا يجوز أن نأخذه إذا كان من الأموال التي تتعرض للتلف والأشياء التي تتعرف للتلف، يجوز أن نأخذه بقصد الحفظ، إما نحفظه بعينه بنفسه أو ببدله حسب اختلاف المواد. وهنا المال الذي أخذناه المال المعرض للتلف وأخذناه يكون عندنا أمانة شرعية، وتحدثنا عن الأمانة الشرعية سابقا، هذا يكون أمانة شرعية في يد الذي أخذه. فإذا كان أمانة شرعية وتلف هذا المال فهنا الذي أخذه وتحفظ عليه واحتفظ به لا يضمنه بالتعدي، لا يضمنه إلا إذا كان متعديا أو مفرطا، فإذا كان التلف بالتعدي والتفريط يضمنه، أما إذا لم يكن من غير تعدي ومن غير تفريط فهنا لا يضمن هذا المال. فقال إن المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصبا ضامنا، إلا الاستثناء إذا كان في معرض التلف، هذا المال كان في معرض التلف، إذا تركناه سوف يتلف، فإنه هنا إذا كان في معرض التلف يجوز أخذه في مثل هذه الحالة، ولكن بقصد ماذا؟ بقصد الحفظ إما بعينه أو ببدله، ويكون عندئذ هذا المال أمانة شرعية في يد الآخذ لا يضمنه إلا بالتعدي والتفريط، فإذا تلف من غير تعدي وتفريط لا يضمنه، أما إذا تلف بالتعدي والتفريط فيضمن. وعلى كلا التقديرين جواز الأخذ وعدمه، يعني شنو؟ تعرض للتلف أو عدم تعرض للتلف. لو أخذه وجب الفحص عن مالكه. الآن على كلا التقديرين، مرة جواز الأخذ إذا كان من الأموال التي تتعرض للتلف، ومع عدم جواز الأخذ إذا كان من الأموال التي لا تتعرض للتلف ولا يجوز أخذه. وأخذه فما هو الحكم؟ قال لو أخذه هنا يجب عليه أن يفحص عن مالكه، يجب عليه أن يبحث عن المالك، أن يفحص عن المالك، مع احتمال ترتب الفائدة عليه، ترتب الفائدة على الفحص نفحص عنه، وإلا إذا لم تترتب هناك فائدة عن الفحص ولا نحتمل إننا نصل إلى مالك هذا المال، هنا لم يجب الفحص. إذن ماذا أفعل بالمال حينئذ؟ قال وحينئذ فما دام لم ييأس تماما من الوصول إلى المالك حفظ المال له. إذا لم ييأس تماما من الوصول إلى المالك يحفظ المال له، نعم لا يجب عليه التعريف ولكنه يحفظ المال له إلى وصول المالك، إلى أن يصل المالك. ومع اليأس، هذا مع عدم اليأس، أما مع اليأس أنا يأست من الوصول إلى المالك فهنا يتصدق به أو يبيعه، إما أن يتصدق به نيابة عن المالك أو يبيعه أو يقومه على نفسه ويتصدق بثمنه، ثلاث حالات، إما أن يتصدق به أو يبيعه أو يقومه، يقوم هذا المال إيش قد يسوى ويتصدق بثمنه، يأخذه، يأخذ هذا الشيء لنفسه ويتصدق بالثمن. هذا كله الكلام إذا كان المال مما يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليته، هذا المال يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليته إلى أن يفحص عن المالك، يكون هذا المال محتفظ بصفاته إلى أن نقوم بالفحص عن المالك ويحصل لنا اليأس من الوصول إليه، هذا يبقى محافظ على صفاته. أما إذا كان يتغير ولا يحافظ على صفاته فهنا قال وإلا فلا بد أن يتصدق به، فهنا لا بد أن نتصدق به أو بثمنه مع صيرورته في معرض فقدان بعض تلك الصفات. فإذا صار هذا المال يفقد بعض الصفات التي تدخل في ماليته في زيادة قيمته أو نقصان قيمته فهنا نتصدق بثمنه في معرض فقدانه بعض تلك الصفات، فإنه يسقط التحفظ والفحص إذا صار كذلك، هنا يسقط الفحص والتحفظ. قال هذا إذا كان المال مما يحتفظ به، الكلام السابق اللي قلنا بصفاته الدخيلة في ماليته إلى أن يفحص، يفحص ويبحث عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه. أما إذا لا، وإلا إذا لم يكن مما يحتفظ بصفاته تتغير صفاته فلا بد أن يتصدق به أو بثمنه مع صيرورته في معرض فقدان بعض تلك الصفات، فإنه يسقط التحفظ والفحص إذا صار كذلك، إذا صار مما يتغير صفاته ويفقد الصفات فإنه يسقط التحفظ والفحص. والأحوط لزوما، الأحوط وجوبا أن يكون التصدق وكذلك البيع التقويم في الموردين المذكورين بإذن الحاكم الشرعي، كما أن الأحوط ضمان المتصدق لو صادف أن جاء المالك ولم يرضى بالتصدق. إذا صادف أن هذا المالك جاء بعد أن تصدقنا بالمال وقال أن هذا المال لي، فالذي تصدق به يكون ضامنا. إلى هنا تم الكلام في أحكام القسم الأول من أحكام اللقطة، وهو المال المجهول مالكه. هنا بعد هذه المسألة سوف يدخل في الجزء الثاني، وهو الحيوان الضال. فمسألة 239 تتحدث عن هذا القسم. إذا وجد الحيوان في العمران، يعني الأماكن التي يكون فيها الحيوان مأمونا من السباع، مثل البلاد القريبة على البيوت، القرى، ما حول ذلك، حيث يتعارف وصول الحيوان من هذه الأماكن إلى هذه الأطراف مثلا. فهنا إذا وجدنا هذا الحيوان في هكذا أماكن لم يجوز لنا أخذه، لا يجوز أخذه، والذي أخذه يكون ضامن، يضمن، وعليه أن يقوم بحفظ هذا الحيوان الذي وجده من التلف، وأيضا يجب عليه أن ينفق عليه. وكذلك إذا ظهر صاحب هذا الحيوان وطالب به وأخذه، لا يجوز لمن أخذه أن يطالب بما أنفقه عليه من علف وغيره. ويجب أيضا على الذي أخذه التعريف بهذا الحيوان، حيث يبقى في يده ويكون مضمونا إلى أن يصل إلى المالك حتى يسلمه إليه. فإذا لم يصل إلى المالك ويأس من الوصول إليه، بعد ذلك يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي. فقال في هذه المسألة: إذا وجد الحيوان في العمران، ما هي العمران؟ قال: وهي المواضع يكون الحيوان مأمونا فيها من السباع عادة، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه. يتعارف وصول الحيوانات من هذه البلاد، من هذه القرى إلى هذه الأماكن. هناك بعض الحيوانات تذهب للرعي وترجع بنفسها مثلا، فهنا لم يجز أخذه، أخذ هذا الحيوان، ومن أخذه ضمنه، ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم. الذي أخذه أولا يضمنه، ثانيا يجب عليه أن يحفظه من التلف، ثالثا يجب عليه الإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، ليس له الرجوع على صاحب هذا الحيوان بالأموال التي أنفقها على العلف وغيره، كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه. يجب عليه التعريف ويكون في يد هذا الملتقط الذي أخذه وإلى أن يؤديه إلى مالكه. فإن يئس منه، إذا يئس من الوصول إلى المالك، تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، لزوما التصدق هنا يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما. طيب، مسألة 240، قال إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها. الآن هذا الحيوان بصورة عامة، الدجاجة أو السخلة، السخال هي الحيوانات الصغيرة، يعني أبناء البقر، أبناء الإبل وباقي الحيوانات كذلك. فإذا هذا الحيوان دخل إلى دار إنسان وهذا الإنسان لم يعرف صاحب هذا الحيوان، هل يجوز له أن يأخذه؟ قال لا، لم يجوز له أخذه، ولكن يجوز له أن يخرجه من داره وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذه. إذا لم يأخذه يجوز له أن يخرجه من داره، وأما إذا أخذها فيجري عليها حكم مجهول المالك. مرة هذا يدخل الحيوان إلى الدار ويقوم بإخراجه، فهنا لا شيء عليه. أما إذا دخل هذا الحيوان إلى الدار وقام بأخذه، فهنا إذا أخذه تجري عليه أحكام مجهول المالك المذكورة سابقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.